أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
إيش؟ تعال. وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض، فهل نقول في الجمع بينهما الأمر في حديث بصرة للاستحباب ونفي الوضوء في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وقيل إنه إن الجمع بينهما، إذا قلنا الأمر بالوجوب، إن الجمع بينهما أنه أن يحمل حديث بصرة على من مسه لشهوة، وحديث طلق على من مسه لغير الشهوة. والتعليل يدل على هذا الجمع. ما هو التعليل يا أخ؟ لا 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 على يمينك. لا لا لا، التعليل في الحديث. يبدو أن قلبك غير حاضر. أجب، صح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. لا ما هو حاضر. نعم، لقوله إنما هو بضعة منه، فيكون إن مسه لشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة، فيكون فيجب عليه. وإذا كان لغير شهوة لم يجب. لكن إذا قلنا لا يجب، ألا يمكن أن نقول مستحب؟ الجواب بلى، نقول إنه يستحب. فإذا قال قائل كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدا سألكم عن شخص مس أذنه أيستحب أن يتوضأ؟ قلنا لا. إذن لماذا؟ نقول احتياطا، لأن هذا يعني مس الذكر ورد فيه الأمر بالوضوء بخلاف مس الأذن. وعلى هذا فيكون خلاصة القول إن مسه لشهوة إيش؟ وجب عليه الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا. وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح، لأن ابن مديني رحمه الله يرى أنه أرجح من حديث بصرة، والبخاري يقول إن حديث بصرة أصح شيء في هذا الباب. ولا يخفى أن البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث بصرة، على حديث طلق، لا يخفى عليه، ولكنه يرى أن هذا أصح شيء في هذا الباب. ونقول لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا. طيب، بقي علينا مس الأنثيين، هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، حتى وإن كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. أيضا من مس ذكر غيره فهل ينقض وضوءه؟ نقول ظاهر الحديث لا، وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة، لكن هنا ينبغي الوضوء. مثلا لو أن المرأة توضي طفلها الصغير، يعني قصد بالوضوء يعني تطهره من النجاسة وتمس ذكره، هل ينتقض وضوءها؟ لا ينتقض، لأنها قطعا لم تمسه لشهوة، ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث. أيضا مثلا لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث من مس فرجه، وعلى هذا اللفظ نقول إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاء أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو لذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. أولا نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف للأصول؟ نقول أتابي رحمه الله ليبين حاله حال هذا الحديث وأنه ضعيف، ولأن بعض العلماء أخذ به فأتابي ليبين مرتبة هذا الحديث وحاله، وأن من أخذ به فهو قد بنى على حكم على حديث ضعيف. فلنشرحه أولا بعد ذلك نشرحه. من أصابه قيء، القيء خروج المعدة، خروج الطعام أو الشراب من المعدة، أو رعاء خروج الدم من الأنف، أو قلق خروج الطعام أو الشراب من المعدة لكن ملء الفم فقط يعني مو كثير، أو مذي هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه. فلينصرف من أي شيء؟ من المسجد، لكن الحديث يدعى فلينصرف من الصلاة. قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. فهذا الرجل أصيب بهذه الأشياء وهو يصلي، نقول انصرف توضأ وابني على صلاتك ولكن لا تتكلم، لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة. لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعفه أحمد، عندي ضعفه الشافعي والدارقطني، لأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط والصواب إرساله. هذا حديث ضعيف من حيث السند، هو أيضا ضعيف من حيث المتن لأنه مخالف لأصول الشريعة. فإذا قلنا إن هذه الأشياء الأربعة إنها نواقض الوضوء، فكيف يصح البناء بناء آخر الصلاة على أولها مع وجود ناقض؟ هذا لا يمكن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة إنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ماذا يجب؟ يجب أن ينصرف ويتوضأ، فيكون هذا الحديث مخالفا له. ثانيا من منكرات هذا الحديث أنه قال ثم نعم وهو في ذلك لا يتكلم، فيقال سبحان الله الحدث لا يبطل الصلاة والكلام يبطل، أيهما أهون؟ الكلام أهون. ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلا في صلاته أو ناسيا فالصلاة صحيحة، لكن لو أحدث ناسيا بطل الصلاة. على كل حال هذا الحديث لا يصح، وإذا لم يصح لم يبنى عليه حكم. فلنرجع إلى هذه الأشياء. القيء هل ينقض الوضوء؟ الصواب لا، لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به. ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله، يعني تو الآن أكل أو شرب وخرج تقيأ والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير، أو كان قد تغير بأن أخذ مدة ثم تقيأ، فإنه لا ينتقض وضوءه، لا القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير. فالرعاة مثله، نقول لا ينقض وضوءه حتى ولو كثر. فإن قال قائل أليس جاء في الحديث أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعى، ألا يدل يحمك الله ألا يدل هذا على نقص الوضوء بالرعاة؟ فالجواب لا، لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعى وهو يصلي فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة، وحينئذ لا بد أن يخرج، لأنه لا يمكن إتمام الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاة. وإذا كان الإنسان نهي أن يصلي وهو يدافع لقبتين فكذلك هنا سوف ينشغل. طيب القلس نقول إذا لم ينقض القيء فالقلس من باب أولى. المذي ينقض الوضوء لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توضأ وانضح فرجك فهو ناقض الوضوء. فصار الثلاثة الأولى القيء والرعاء والقلس كلها لا تنقض الوضوء، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا يقال فيه ما قيل فيه فيما سبق من جهة السؤال، قال: أتوضأ من لحوم الغنم، يعني إذا أكله. فقال له: إن شئت. يعني إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يعني أنه يجب أن تتوضأ. ووجه قولنا يجب أن تتوضأ لأنه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئته، وهذا يستلزم أنه لا مشيئة له في أكل لحم الإبل، وأنه يجب أن يتوضأ. جالسنا طيب
لو أن المتى
ذكر غيره
فهو
يتقف،
بينما لو
مشى
غيره ذكر
كل حواجه لا ينتقل المرأة. لا ينتقل إيش؟
في حديث قال: إن لو أن غيره ذكر
لا انتقل وضوء هو إذا حصل شهوة. نعم.
بينما لو مشت
المرأة ذكرت شهوة. نعم. وضوءها لا ينتقل. لا ما احنا قلنا إن الماس إذا مثل شهوة الذكر أو الفرج لا فرق، وسواء ذكر غيره أو ذكر نفسه. نعم.
ذكر
رجل
وفي
كل منهما شهوة، نعم. إذا مس الرجل ذكر رجل بشهوة وكلاهما بشهوة انتقل وضوءهما جميعا. نعم. إيش؟ نعم. كذلك متى حصل شهوة من الماس انتقل وضوءه. نعم عبد الله.
لما لم نجعل مثلا يعني إذا مس ذكره بشهوة ولم يخرج من وقيه ما نقول إنه غير نقض الوضوء، كما قلنا مثلا في نوبة المرأة يعني.
هذا جيد، يعني يقول إن لماذا لا نقول إنه لا ينتقل الوضوء بشهوة كما لو مس المرأة. مس المرأة ما فيه دليل على وجوب الوضوء، يعني ما هي الأمر بالوضوء من مس المرأة، لكن مثل الذكر فيه الأمر بالوضوء ولا لا؟
لا.
طيب هذا هو الفرق، وإلا فقياسك صحيح لا شك. نقول إذا كانت العلة هو المس للشهوة فليكن مس المرأة للشهوة ناقض الوضوء، لكن نقول إن المرأة لم يرث في مسها الأمر بالوضوء. نعم يا سليم.
الجمع بين التقديم وبين مسح الذكر الشهوة، لأن التقديم يمكن يوجب الشهوة أكثر وأكثر من مسح الذكر.
إيه نعم. هذا أشكال عبد الله.
ما سمعت.
هو يقول إذا مس الذكر لشهوة لماذا نقول إنه ناقض الوضوء، مع أن نقول لو مس امرأة لشهوة لم ينتقض الوضوء؟ نقول لأن مس الذكر ورد به الأمر فيحمل الأمر على ما إذا كان لشهوة. بس المرأة تقبيل أو مباشرة من الفرج ما ورد في الأمر
تقبيل
يا
شيخ
خصوص التقبيل أي صحيح لكن ماذا ما أخذ الشيء لم يجب الوضوء اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الجواز التامة فصار الخارج من الذكر اثنان مبتدا حكمهما واحد خبر يعني هذا تقسيم بعد ذلك نعم علي نور ايش ما يستقيم لأنك إذا حملت على مسح الشهوة معناه أن على هذه القراءة وقف إلى ذكر موجب الحدث الأكبر واضح؟ الآية؟ وين؟ نعم صحيح في آية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن آية ثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد غلط نرجع إلى ايش ما هو الأصل عدم النقل ونستريح الحمد لله لأن الله لم يوجب علينا إلا ما علمنا أو غلب على ظننا أن الله أوجبه الصواب أنه لغة بين باطل الكف وظاهر الكف نعم انتهى ايه نعم ايش ايه هنا وهو كذلك لو مست المرأة فرجع لشهوة فهو كمس الرجل ذكره لشهوة سمع من محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلك العلماء رحمهم الله في حديث طلق بن علي وبصرة بن صفوان اللذين ظهرهما التعارض سلكوا مسلك الترجيح فهل هذا المسلك صحيح علي ها؟ لا لماذا نعم لأنه لا يصار للترجيح إلا إذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن طيب كيف إن كان الجمع صالح على نفي الوجوب وحديث بصرة على إثبات الاستحباب ولا تعارض بين الواجب نعم بين الواجب والمستحب طيب أحسن. أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسه لغير شخص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال إنما هو ضرعة منك ويحمل حديث بصرة على ما إذا كان لشهوة وهذا أيضا جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق وهذا أقرب الأقوال ولكن مع ذلك إذا قلنا لا يجب الوضوء فيما إذا مسه لغير شهوة يقول ينبغي أن يتوضأ إبراء للذمة وخروجا من الخلاف حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال إنه ضعف أحمد وغيره فما فائدة ذكره مع أنه ضعف الإمام أحمد وغيره الأخ ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به لأن بعض أهل العلم عمل به أحسن طيب ما الفرق بين القيء والقلس أحمد والقلس
هو يتحدث من
يعني أن القرص من ملء الفم فأقل والقي أكثر من ذلك. طيب هل قال أحد بأن القيء والرعاف ينقض الوضوء قليل كثيره دون قليله؟ محمد شراف نعم قال بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثير. المذي حجاج ينقض الوضوء؟ اي نعم ينقض الوضوء. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتوضأ بواسطة المقداد. طيب أما حديث جابر بن سمرة فإننا لم نستكمل الكلام عليه أليس كذلك؟ طيب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم. كلمة رجل مفهم لم يعين، وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقف. وعلى هذا فلا يضر عدم معرفة الرجل المذكور بعينه، لأن المقصود هو الحكم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهذا يدل على أن من الأعمال ما يجوز فعله ولكن لا يسأل، لكن إن فعله الإنسان فلا حرج عليه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الشيء للمشيئة يدل على أن الإنسان إن توضأ لم يأثم، إن توضأ لم يوجر، وإن ترك لم يأثم ولم يوجر. قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. نعم يعني توضأ. فقوله من لحوم ولحوم يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فإنه يسمى لحما، فيدخل فيه لحم الطلب والكبد والكرش والأمعاء وكل ما يسمى وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. واللحم عند ذكر الحل والتحريم أو ترتب الأحكام يشمل الجميع. قال الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. ومن المعلوم أن لحم الخنزير يشمل جميع ما أدخل جلده من لحم أحمر وأبيض وأمعاء وكرش وكبد وغير ذلك. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنها. ومن تتبع الأسئلة الواردة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين له أن قول بعض الجهال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل، لكنهم لم يتعمقوا التعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع بل الممتنعة الوقوع. الصحابة رضي الله عنهم يأتون الأمور بظاهره ولا يتعمقون، لكنهم موفقون للعلم الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيا أو مطبوخا، وجه الدلالة الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفصل، فمن أكل لحم غنم نيا كان أو مطبوخا لم يجب عليه الوضوء. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا مما مست النار؟ قلنا بلى، لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب، يعني الوضوء مما مست النار، لقول جابر أظنه جابرا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء. وهذا الترك إنما هو لبيان الجواز، وعليه فيكون قوله إن شئت عاما للحم المطبوخ واللحم الني. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد، وأن العبد له مشيئة تامة، بقوله إن شئت. وهذا وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس، ألا وهي الجبرية الذين يقولون الإنسان ليس له مشيئة وإنما يعمل اضطرارا لاختيارا. ولما قيل لهم إن هذا يستلزم أن يكون الله تعالى ظالما إذا عاقبه على معصية لم يردها، قالوا إن الله ظالم لو كان يتصرف في غير ملكه، والتصرف في غير الملك ليس ظلما. نعم، إذا كان قالوا إن هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه، أما إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم. وهذا لا شك أنه قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحد، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، وفي هذا دليل على إمكانه، لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم. فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل وأن الإنسان له مشيئة. ولكننا ننكر قولا آخر مضادا له، ألا وهو قول القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته، لأن نعلم أن الإرادة إن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله عز وجل، أي تابعة لإرادة الله وليس مستقل. والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكد ويأتي مانع من الله عز وجل، إما بصرف الهمة وإما بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وفائدة القول بأن نقول بأنها تابعة لمشيئة الله أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز وجل، فإذا وقع تحققنا ذلك. أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء، ومشيئته هذه لا شك أنها مشيئة الله، لكن قد يقع وقد لا يقع، لأنه قد يحصل موانع، قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد. وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا، ولكنه لا يطلب من الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت، وهذا الذي قلته أنا له دليل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لأصحابه ويختم بقوله والله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله ولا يأتم به الإنسان. لكن هل نقول إنه سنة وأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ في الصلاة أن يختم قل والله أحد؟ لا نقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر به الأمة. غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباح. وكذلك سعد بن عبادة سأله أي تصدقوا بمخاطه أي بستانه ونخله على أمه بعد موتها؟ قال نعم. لكن هل نقول إن هذا سنة؟ لا. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة، ذكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم، ولم يذكر الصدقة. ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلف لثبت ذلك بالسنة القولية أو الفعلية. لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه أنك مبتدع، بل نقول هذا شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به. ففرق بين أن نقول هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به، وبين أن نقول إن هذا لو فعله الفاعل فهو جائز. إذا نأخذ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ما قررناه الآن. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل لقوله نعم. فإن قال قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم تعطي الرخصة من وضوء الإبل، لأن الرجل سأل أتوضأ قال نعم، يعني ما في بأس، أليس كذلك؟ متأكدون؟ نعم. هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه منفصلا عن الأول، أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، يعني ما في مانع. لكن إذا قارنا قوله نعم بقوله في لحم الغنم إن شئت، دل ذلك على أن المعنى أنه ليس راجعا إلى مشيئتك، بل يجب أن تتوضأ، وهو كذلك. ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فقد أمر بالوضوء من لحم الإبل. فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه أي لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل وجب عليه الوضوء. يبقى نرى هل هذا يشمل النية والمطبوخ؟ الجواب نعم، يشمل النية والمطبوخ. فإذا قال قائل هذا الحديث منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء لما مست النار، قلنا سبحان الله، النسك لا يمكن أن يقال إلا بشرطين: العلم التاريخ وتعذر الجمع. وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعذر الجمع، لأن الأول ترك الوضوء من مس النار ناسخ لقوله توضؤوا مما مست النار، هذا هو الذي يقابل هذا. وكلمة مست النار يشمل اللحم، لحم الإبل والغنم والبقر والطيور بل والخبز. لكن الله خفف والحمد لله على الأمة ونسخ هذا. أما أن ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب، فالحديث محكم ثابت. فإن قال قائل اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود كالكبد وغير ذلك؟ فالجواب نعم، الجواب نعم. فإذا قال قائل هذا خلاف العرف، لأنك لو قلت للخادم خذ هذا اشتري به لحما وأتى إليك بمصران امتثل أو لم يمتثل؟ ما يمتثل، لا يمتثل. إذن المصران لا تدخل في اللحم. لو أتى إليك بكبد لم يمتثل، فيقال الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفية. الشاة عندنا في العرف ما هي؟ الأنثى من الظهر، وفي الشرع تشمل الأنثى من الظهر والمعز والذكر من الظهر والمعز. ففرق بين الحقائق الشرعية وإيش؟ والعرفية، فرق بينهما. والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية لأنه يتكلم بلسان الشارع فيكون شاملا. ثم نقول هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله ولحم الخنزير خاص باللحم الأحمر؟ فسيقولون لا عام. نقول هذا أيضا مثل هذا مثل عام ولا فرق. ثالثا نقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه أبدا. هذا وجد في الشريعة اليهودية، حرم الله عليه سبحانه وتعالى بعض الحيوان بعض أجزاء الحيوان لظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبين ذلك في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذه واضحة، حرم كل الحيوان. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايش شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلط بعض. فهذا حيوان واحد اختلفت احكامه بحسب اجزائه، لكن الشريعة الاسلاميه لا يمكن. فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله انه لا ينقض من لحم الابل الا اللحم الاحمر، لازم من ذلك تباعد الاحكام في حيوان واحد. فهذا اذا اكل من الكبد نقول توضا صلي بالاول ما دمت على وضوءك الاول، والثاني نقول الذي اكل من اللحم الاحمر توضا وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتغذى بغذاء واحد فلا فرق. فإن قال قائل يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجبوا الوضوء من المرق ومن اللبن، فالجواب التزم بهذا بعض العلماء وقال يجب الوضوء من مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل، وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع قياس لحم الخنزير. لكن نقول إنه قد دل الدليل على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة وأصابهم من مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يقل توضأوا، مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبا، إذ أنهم قوم جهال في الشريعة يحتاجون إلى بيان. فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل والمرق من باب أولى، لا يجب. فإن قال قائل إذا أكل شيئا يسيرا كرأس العصفور مثلا يتوضأ أو لا؟ يتوضأ، نعم يتوضأ. هل يمكن أن نقول إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ؟ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الأسنان؟ الجواب هذا هو الظاهر، الجواب حتى هذا ما دام أكل شيئا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. فإن قال فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا لله تعالى نحكم بما شاء، ف فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر لأن كل منهما يجزي عن سبع شياه؟ فالجواب لا، لا نلحقه به، لأن هذا حكم خاص في الإبل فلا نلحق البقر بذلك. طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم الخنزير فأكل؟ الجواب لا، لأنه ليس العلة نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا. فإن قال قائل ما العلة إذن؟ نقول عندنا علة لا أحد ينكرها، وهي أن هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه العلة، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة. ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف. أفهمتم؟ مع أن بعض العلماء رحمهم الله أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة، فقال إنه ثبت أن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين يعني أن طبيعتها الشيطان، وليس المعنى أن الشيطان أب لها أو أم لها، لا، كقول خلق الإنسان من عجل، المعنى أن طبيعته العجل. هذا أيضا مثل خلقت الإبل من الشياطين يعني أنها طبيعتها الشيطنة، وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للإنسان أن يكتسب من هذا، يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو. والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة، ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ لإطفاء حرارة الغضب. فإن كانت العلة هذه، فهذه العلة تعتبر كسبا، وإن لم تكن إياها فالعلة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ايش؟ اي لا، اذا قلنا ان هناك الوضوء، اذا قلنا فيه وان تقلبت العله في بعض الاشياء ما يهم، فاذا لم يجد ماء وجب عليه ان يتيمم. وما يدين لعل التيمم الذي يفعله الانسان تعبد الله يطفئ حراره هذه. نعم. أنا أرى أن اتباع السنة أولى، اتباع السنة مهما كان أفضل من كل شيء. فإذا علمنا أن بعض الصحابة أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لكن هو نفسه لم يفعل، ما نجعل السنة، نقول غير ما هناك أنك لا تأثم. نعم، إذا كان الحامل شيئا آخر كما جرى للصحابي الذي قال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها، يكون مثابا من هذه الناحية. نعم.
هل هذا التقديم صحيح؟
أيه.
يعني أهل
أهل العلم أو بعضهم كان يقسم السنة النبوية إلى ثلاثة: قولية وفعلية وتقريرية.
صحيح.
فما هو المثال الصحيح للسنة التقريرية حيث أن يعني كثير من
قالت المرأة لما قال عين الله قالت بالسنة، قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذه سنة إقرارية. لكن هذا الإقرار، إقرار هؤلاء الذي ضربنا أمثالهم، هذا إقرار تخالف السنة العملية، والسنة العملية أقوى من السنة الإقرارية. يعني لولا هذا، لولا أن أمثال الرسول يخالف هذا لقلنا هو سنة. أنا سليم.
الصحابي اللي يقرأ كلهم الله حتى كل وكل آخر الصلاة، الشيخ الصحابة يعملون الاستواء.
يعملون ايش؟
يعملون
الاستواء. نعم.
هل يقولون دون الاعتقاد؟
نعم.
الناس اليوم أكثر ما يكون يقولون الاعتقاد دون الاستواء. ولو بعض الناس يقول أنه من قبل من قال الصحابي يمكن يتخذها سنة،
اي نعم صحيح صحيح. نعم نعم. ان ايش؟ العلماء يقول ليس بسنة، العلماء يقولون ليس بسنة، ولهذا قالوا لا يسن أن يقرأ الإنسان إذا زلزلت في ركعتين، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن قصد، إذ لو كان عن قصد لكان السنة راتبة كما راتب على قراءة السبح والغاشية في الجمعة أو الجمعة والمنافقين وعلى ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في فجر الجمعة. ذكر هذا المحقق ابن عيد ابن دقيق العيد رحمه الله ونقله الناس عنهم راضين به. وهذا لا شك ان الانسان اذا تامله وجده عين الصواب، يعني كون الرسول يفعل شيئا لا ندري انس ان فعله لتتاسى بالامه مره واحده ما نقول ان هذا سنه وانه ينبغي الانسان ان يفعل هذا، لانه لو كان الرسول يقصد هذه السورة بعينها لواظب عليه. صحيح. أنا أعطيكم قاعدة حتى لا يذهب الوهم، إذا فعل الرسول شيئا ودار الأمر بين أن يكون ناسيا أو مشرعا فما الأصل؟ الأصل التشريع، الأصل التشريع لا شك. نعم. إيش؟ إيش؟
فصيل
صغيرة. فصيل؟ إيه. يقولون ان الفصيل الصغير ايش اسمه؟ أبتر. يقولون الفصيل الصغير لحمه اطيب من الكبير، ومع ذلك ان الانسان سوف يملا باطنه الى حلقومه منه، هذا نقول ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ينقض بلا شك. اي نعم. هل ذقت الصغير؟ اي انا احسن. طيب نعم.
ماذا
عندنا؟ اي صحيح، المذاهب مختلفة. هو من مفردات الإمام أحمد، هو من مفردات الإمام أحمد، لكن غالب مفردات الإمام أحمد رحمه الله أنه أتبع للسنة من غيره، لأنه يعتني بالآثار تماما. وكما مر عليكم أن من أصوله تقديم الخبر الضعيف على القياس، مع أن من قواعد أهل الحديث أن الخبر الضعيف لا يعمل به، لكنه يقول هو خير من الرأي. ولا شك أن مراده بالخبر الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق أو تلقي الأمة له، وليس المراد الضعيف الذي لا جابر له، فإن هذا لا أظن الإمام أحمد ولا غيره يعمل به. نعم يا حمد. أي يقول لأن لم يدخل في قول مما مست النار لحم الإبل المطبوخ. بلى. هل كل ما استدل به أحد يكون استدلاله صحيحا؟ الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبات مقاما محمودا الذي وعدته من الله سبحانه. نعم.
لو قال هؤلاء ان هذا قد يكون هذا الحديث متاخر عن الحديث
الاول. التخصيص والتعميم ما هو شرط التاخر والتقدم. الخاص ما هو شرط التاخر. نعم. حلو. نعم. ما يحتاج تفصيل. هذا يقول هل يفرق بين المرق الذي فيه لحم والذي ليس فيه لحم؟ يعني هذا بيشرب مرق ومعه لحم يقول ما انتقد وضوء كذا؟ حتى الزال يسير. ماذا قلنا لكم حتى خلال الاسنان ينقض الوضوء؟ هذا من باب اولى. فجري ايش ايش ضيقه ضيقه شلون ضيقه؟ انا عارف لو قلت الريق عرفت. ها ايش هو؟ وبلع شيئا. ها وش تقولون في هذا؟ نعم يعني يقول هذا مضغ اللحمة تماما كل طعم اللحمة صار في فمه. فقيل له ان الحمد فلفظ ثم بلع ما روحه في الواقع. ينتقد الوضوء ولا لا؟ الظاهر لا انتقد. الظاهر لا انتقد. نعم كالمرأة خلصنا انه ما اكل اللحم لفظ اللحم. نعم لا الورق اللي ما في لحم لازم ما في لحم. اما مرق فيه لحم وبلع اللحم معه فهو ينتقد وضوءه. نعم يدل على وجوب الوضوء من لحم الابل. فما وجه الوجوب شرع شرط لما خيره بين الوضوء وعدمه؟ نعم. أحسنت. لما خيره في لحم الغنم دل على أن الإبل لا بد من الوضوء فيها وهو كذلك. قررنا أيضا أن لحم الإبل يشمل جميع ما في جلدها. نعم. لا لا ما هو هذا إيراد على قررنا ذلك لأن اللحم إذا أطلق يشمل جميع ما في البهيمة. تمام. دليل صالح. نعم تمام صحيح. وأيضا أيما أكثر في الإبل اللحم الأحمر أو ما سواه؟ ما سواه أكثر. فكيف يعلق الحكم على الأقل دون الأكثر؟ وبينا لكم أن بعض أهل العلم رحمهم الله يعلقون الأحكام بالأقل دون الأكثر فيما دل عليه الحديث، وأن هذه طريقة ليست بصحيحة، وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وذكرنا مثالا لهذا: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، حيث حمله بعض العلماء على صيام النذر، ومع أن صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل. طيب أوردنا على هذا أنه إذا كان كذلك لازم أن يكون مرقه أي مرق لحم الإبل ناقضا للوضوء. فما الجواب؟ نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرنيين الذين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لم يأمرهم بالوضوء. وإذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم، فكيف بالمرض الذي هو منفصل وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم؟ واضح؟ طيب، ولكن مع ذلك قلنا أن الأفضل أن يتوضأ، لأن بعض أهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب الوضوء من اللبن، لكنه لا يظهر أن ذلك واجب بل هو أفضل. هل يشمل اللحم النية والمطبوخ محمود؟ يشملها حتى النية؟ كيف عرفت ذلك؟ ها؟ أين؟ العموم، لحوم الإبل العموم. طيب، لو قال قائل إن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر أيضا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكيف الجواب؟ يقول لا يمكن قبول ادعاء النسخ إلا بشرطين. كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسح النار.
وإذا يمكن الجمع هنا، لذلك أن نحمل قوله
هنا النسبة عموم وخصوص. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار، لا من لحم الإبل، حتى نقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل فليس بوارد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، يعني الوضوء من لحم الإبل وهو كذلك. ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. سبق أننا أوردنا على المؤلف رحمه الله كيف يورد الحديث الضعيف وهي لا يحتج بها، وبينا الجواب على هذا. نعم، لأنه هذا الحديث قد يحتج به المحتج، فيبين المؤلف أنه لا حجة فيه لضعفه. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام إن صح عنه هذا الحديث من غسل ميتا فليغسل. تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعا أنه فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته، فقال اغسلوه بماء وسدر، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كنا يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أضعتن ذلك، فهو فرض كفاية. وهل هو عن حدث؟ قيل بذلك إنه عن حدث، وبناء عليه إذا تعذر غسله يمن، وقيل للتطهير بدليل قوله للنساء إن رأيتن ذلك، وعلى هذا القول إذا تعذر تغسيله لكونه محترقا أو لعدم وجود الماء فإنه لا يمن، لأن الحكمة قد فاتت. ولكن نقول التيمم لاضح أن ييمم إذا تعذر غسله. وقوله ميتا يشمل الصغير والكبير، حتى لو كان طفلا فغسله ثبت في حق هذا الحكم. وقوله فليغتسل، ألف هنا رابطة للجواب، جواب من، واللام للأمر فليغتسل، والاغتسال معروف. وهو أعني الاغتسال أن يعم بدنه بالماء، بدنه كله بالماء، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الأنف والفم من الوجه. ومن حمله فليتوضأ. من حمله قيل من أراد حمله، وأطلق الفعل على الإرادة لأن ذلك مستعمل في اللغة العربية كثيرا، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إليها. وكحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا كثير. فقيل من حمله أي من أراد حمله فليتوضأ، وذلك من أجل أن يكون متهيئا للصلاة عليه. وقيل من حمله فعلا فليتوضأ. وحمل الوضوء على هذا الوجه، حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة. وأيضا فليتوضأ أي فلينظف يديه لمباشرتهما لحمل الميت، لكن هذا فيه نظر، لأن يديه وإن حملت الميت وباشرت الميت فالميت طاهر لا يحتاج إلى أن تغسل الأيدي منه. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، ولكن أحمد قال لا يصح في هذا الباب شيء، في هذا الباب يعني باب الوضوء، أو في هذه المسألة الثاني هو المراد، يعني لا يصح في هذه المسألة الشيء. وإذا كان لا يصح بطل العمل به، لأنه من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحا أو حسنا، وإذا لم يكن صحيحا ولا حسنا فلا يعمل به. أما فوائد هذا الحديث ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان أو كبيرا، لظاهر الأمر في قوله فليغتسل، لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائد بالوجوب، يعني أن العلماء أجمعوا على أنه ليس بواجب الاغتسال من تصير الميت، وعلى هذا فيكون إيش؟ يكون مستحبا وليس بواجب. لكن هل نقول هذا على تقدير صحة الحديث، أو نقول كما ذهب إليه صاحب النكت أن الحديث إذا كان ليس بحجة يعني ضعيف ما يصل إلى درجة الاحتجاج فإنه يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب، وإذا كان نهيا حمل على الكراهة احتياطا لاحتمال أن يكون حجة. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تغسيل الأموات بقوله من غسل ميتا فليغتسل، واجب المشروعية أنه نعم من غسل ميتا فليغتسل، واجب المشروعية أنه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا، ولو كان الاغتسال غير مشروع لن يترتب عليه شيء. ولكن من يباشر تغسيل الميت؟ الرجل يباشر تغسيل الرجال، والمرأة تباشر تغسيل النساء، إلا الزوجين فإنهما لا بأس أن يغسل أحدهما الآخر، وكذلك الرجل مع سريته لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وذكر العلماء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرها، على التقدير الذي ذكرنا في قوله ومن حمله فليتوضأ. ومن فوائده وجوب الوضوء للصلاة على الميت، على التقدير الذي ذكرنا أن من حمله أي أراد حمله ليصلي عليه فليتوضأ. ولا شك أن الصلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وعموم قوله لا صلاة بغير طهور. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن بالكتاب إلى آخره، ظاهر العبارة الموجودة عندي والظاهر أن هذا خطأ من الطابع، عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، ظاهرها أن هذا أبو بكر الصديق وليس كذلك، بل هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وليس أبو بكر الصديق. ما أدري هذه النسخ كلها فيها رضي الله عنه، من قال رحمه الله؟ عندك رحمه الله؟ هذا هو الصواب، ولكن لا بد أن صح. ما هو التعليق؟ ابن محمد لما معكم السبع السلام ظاهر ابن محمد، ها ابن محمد. طيب، ولأن عمرو بن حزم جد أبيه. طيب، المهم ان شاء الله هذا ركب غلطا على غلط. لا اكتب رحمه الله. أن في الكتاب وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس. عمر بن حزم هو جد أبي عبد الله بن أبي بكر، هو جد أبيه، وهذا هو وجه الصلة في كونه نقل هذا الكتاب المكتوب لعمر بن حزم. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. في الكتاب ألا يمس، يفهم من هذا التعبير أن الكتاب فيه أشياء غير هذا، لأن قوله في الكتاب ألا يمس، إذن هناك مسائل أخرى في هذا الكتاب، وهو كذلك في مسائل كثيرة، وقد ذكر صاحب الإمام بكماله تاما في مسائل كثيرة في الديات وفي الزكاة وفي غيرها مسائل كثيرة، ولهذا نقل هذا الحديث بالتواتر واشتهر بين العلماء وقبلوه وفرعوا عليه مسائل كثيرة. أن لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد بالقرآن هنا ما كتب به القرآن، يعني المصحف، اللوح، الأوراق، الأحجار، هذا هو المراد. أن لا يمس القرآن، لأنه ليس المراد القرآن الذي هو الكلام، إذ أن الكلام لا يمس ولكنه يسمع، والمراد ما كتب به القرآن، ما كتب فيه القرآن من أوراق وأحجار وغير ذلك. إلا طاهر، كلمة طاهر قال بعض أهل العلم أي إلا مؤمن، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان لم ينجس لازم أن يكون طاهرا، لأن النجاسة والطهارة شيئان متقابلان. وقال بعض العلماء إلا طاهر أي إلا متوضئ، ويعني طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فسمى الله الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستطع جعله تطهيرا. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وردوا على استدلال الآخرين فقالوا إنه لم يعهد في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما الطاهر وصفه وليس يعبر عن به عنه. وفتش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين المؤمنين الطاهرين؟ لا يوجد، لكن وصف المؤمن أنه لا ينجس، فإذا كان كذلك فإنه لا يبعد، فإنه يبعد جدا أن يراد بالطاهر هنا المؤمن. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. المحدثون اختلفوا في وصله وإرساله، لكن شهرة هذا الكتاب وتلقي العلماء له بالقبول وتفريعهم عليه يدل على أن له أصلا صحيحا، وهو كذلك. وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوى به المرسل إذا تلقي بالقبول، فإن نقله بينه واشتهاره بينهم يدل على أنه صحيح، وهو كذلك هو صحيح. في هذا الحديث دليل على أن تبليغ الرسالة والشريعة يكون باللفظ المسموع وبالكتاب المقروء، وجه الدلالة أن هذه طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تارة يبلغ الرسالة بالقول وتارة بالكتاب. ومن فوائده عظمة القرآن وأنه يجب أن ننزه عن النجس، سواء قلنا إنه من كان محدثا أو قلنا إنه من كان كافرا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء لمس المصحف، وجوب الوضوء لمس المصحف بقوله لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا هو ما رجحناه أخيرا، وإن كنا بالأول نميل إلى أن المراد بالطاهر المؤمن، لكن بعد التأمل تبين لي أن المراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. وهل المراد أن لا يمس القرآن يعني القرآن الذي في الأوراق بمعنى لا يضع يده عليه أي على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه؟ الجواب لا، المراد أن لا يمس الذي كتب في القرآن كله وعليه، فإذا كتب القرآن بوسط الصفحة فجوانبها لا تمس، لا يمسها المحدث. وإذا كان على المصحف قطع عليه جلد مقوية مقوات فإنه لا يمسها إن كانت لاصقة به، أما إذا كانت وعاء ينفصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس بمتوضئ. ومن فوائد هذا الحديث أن المصحف لا يمسه إلا طاهر سواء كان صغيرا أم كبيرا، يعني فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن إلا إذا تطهر، وهذا هو ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء إنه يرخص للصغار في مسه عند الحاجة، فإن الصغار يعطون شيء من القرآن إما باللوح وإما بأوراق خاصة كأجزاء جزء عما تبارك، ويشق أن نلزمهم بالوضوء. ولا شك أنه إذا كان هناك مشقة فإنه لا ينبغي إلزامه، لأن من دون البلوغ قد رفع عنه قلم، لكن يؤمرون ولا يلزمون. فإن قال قائل ما تقولون في من استدل لهذا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ قلنا لا دليل في الآية، ليس في الآية دليل. يتبين هذا بتلاوته: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. وإن كان القول بأنه يعود إلى القرآن من حيث إن السياق في القرآن والحكم على القرآن، لكن يضعفه قوله إلا المطهرون وهي اسم مفعول. ولو كان المراد إلا من تطهر لقال إلا المطهرون أي المتطهرون، فالآية ليس فيها دين على ذلك. لكن بعض العلماء استنبط وقال إنه إذا كان لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون فكذلك أيضا المسح الذي فيه القرآن الكريم. ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا الاستنباط الذي قد يبدو بعيدا، إذ أن لدينا لفظ الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. كان النبي ذكر العلماء في أصول الفقه أن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا وليس دائما، تدل على الدوام غالبا. كان يفعل يعني باستمرار، وهذا على إيش؟ على الغالب وليس على الدائم. والدليل على أنه على الغالب أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وجاء اللفظ الآخر كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. فلو قلنا إن كان تدل على الدوام دائما لكان في الحديثين استعارة وتناقض، لكن نقول إنها تدل على الدوام غالبا لا دائما. نعم نعم اي نعم، الظاهر انها تاخذ من حكم النص مثل اللوح، اذا كتب على السبوره القران فانها لا تمس الا بطهاره، ولكن هذا المساله ما في اشكال. اذا كان الرجل يدرس صبيانا فالعصا معه دائما، يستطيع ان يمس بالعصا، لكن إذا كان يريد أن يكتب، إذا كتب مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، الآن ثبت أنه قرآن مكتوب، وهو الآن في أثناء الكتابة، هل نقول ارفع يدك عن السبورة؟ فيه حرج في الحقيقة، وأريد بذلك من ليس على وضوء، فيها حرج ومشقة، فأنا أتوقف في هذا. هل نلزمه في أن يجعل في يده منديلا يتقي بها مثل السبورة أو لا يلزم؟ لا، البسملة ما هي قرآن، البسملة ذكر. أي نعم، إذا كان تفسير لا بأس، لكن أحيانا يكتبون الآية واحدة ويفسرها المدرس. يعني مكتوب في جانب منها غير القرآن، فهنا على العبرة بالأكثر. نعم. هكذا قال الفقهاء، هكذا قال الفقهاء، وفي هذا في هذا نظر، لكن الدرس لكنه استطرادا. وإلا من المعلوم أن السيد إذا مات انتقل الملك إلى من؟ إلى الورثة، ولا علاقة له بها، بخلاف الزوجة، الزوجة تبقى أحكام النكاح عليها العدة والإحلال، ولا يحل لأحد خطبتها وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ نعم. ها؟ ها؟ النفس والحائض وش فيهم؟ من المشكلة مس المصحف تجعل قفازين على يديها وتمس. نعم. لو
احيانا الطفل لتناول المصحف يريد ان يسمع يحمل منه حتى يقع بعيدا عنه على غير الوضوء،
نعم،
يريد ان يدخل الخلاء في جيبه المصحف وهو على غير الوضوء،
نعم،
ماذا يفعل؟
بسيطه سهله، ان كان معه منديل اخذه بالمنديل، اذا لم يكن معه منديل وعلى غطره اخذه بالغطره، لا بد ان يكون هناك فرج ومخرج. نعم. نعم. ما إيش؟ ما يكتب؟ ما الذي أعلمك؟ قبله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. ولا تخطوه بيمين. أفهمت؟ لكن مع ذلك أنا وافقت أن الرسول ما يكتب إلا يسيرا، ولكنه كتب أي أمر من يكتب، ودائما يطلق الفعل على السيد والرئيس والأمير ويراد به إيش الأمر. ألم تسمع أنهم يقولون إن عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطاط؟ ها أي ما بدنا. نعم. مثل ايش؟ يقول شيخنا رحمه الله وقوله ان شاء الله صواب، يقول اذا كان الاكثر التفسير فالحكم له، واذا كان القران فالحكم له. تفسير الجلالين الأكثر التفسير، هذا إذا لم يكن التفسير على هامش المصحف. أحيانا يكون التفسير على هامش المصحف، إذا كان على هامشه صار المصحف، لكن إذا كان بعض النسخ ما فيه إلا التفسير فقط فلا بأس أن يمسه. نعم يا سليم. نعم. كيف؟ اي نعم. هو بارك الله فيك، هذه مسألة مهمة. إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد، وليس بلازم أن نعلم أن كل واحد نفذ الأمر. عندنا دليل خطاب نكتفي به، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكلة، ضاع أشياء كثيرة ما نعلمها أنا. لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول لا أخذ على باب شيء، هذه العلة. فهمت؟ ثم يأتي أيضا علة أخرى، وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذا في خلاف بين أصوليين. لكن انتبهوا للنقطة اللي ذكر سليم، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات النجل اغسلنها ثلاثة أمصار ولا مذكر فإذا فرغتن فاغتسل، وقال الذي وقال في الذي وقصت ناقته يغسلوه بماء وسر ولم يقل اغتسل، وهذا في حجة الوداع. إذا لو ثبت هذا الحديث قلنا ما ليس بلازم أنه يأمرهم. لو قلنا أن يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشقها ولا من ذمته. والأصل في المأمورات أنها مأمور بها، وأن المنهيات متروكة، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال. رأينا إن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل فهو أفضل. الله أكبر. نعم هذا تمام، يعني حسب القاعدة اللي ذكرها صاحب النكت صاحب الفروع في النكت، لكن نقول ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه، هذا يدل على أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء شهرته تغني عن إسناده. نعم 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 راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى تعرف، هذه ما هي مسائل عقلية حتى نقول نمنع ما نمنع، هذه مسائل خبرية يرجع فيها للخبر. نعم نعم إلا الظاهرون. نعم ايش هذه ايضا تحتاج الى معرفه قاعده في اصول الفقه، النهي يشمل جميع الاجزاء، فاذا قلت لا تاكل هذه الخبزه هل المعنى لا تاكل كلها او لا تاكل منها شيئا؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني لا شك لا تاكل منها شيئا، لأن المنهي عنه مفسدة وجزءه مفسدة، بخلاف الأمر، الأمر لا بد تفعل الجميع. فهمت؟ هذه الحمد لله هذه من القواعد التي استثناها بهذا السؤال، النهي يتعلق بالأجزاء كما يتعلق بالكل والأمر يتعلق بالكل، لكن الأمر الحمد لله يخففه، اتقوا الله ما استطعتم، فما لا يستطاع لا يشاء. خطأ تسميع. طيب صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أخذنا حديث عائشة وفوائد. ها طيب نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. يذكر الله يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا الذكر اللفظي باللسان، وهذا هو الظاهر، يعني أن يقول لا إله إلا الله، ويحتمل أن يكون عاما لذكر القلب والجوارح واللسان، لأن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الذكر بالقلب هو تذكر الله عز وجل وعظمته ورجاؤه وخوفه وخشيته ومحبته وتعظيمه وما أشبه ذلك، هذا ذكر الله بالقلب. وذكر الله باللسان التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك، وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل. وذكر الله بالجوارح كالركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة والمشي في الدعوة إلى الله وغير ذلك. فالذكر إذن يكون متعلق بالقلب واللسان والجوارح. والذي يظهر من حديث عائشة أن مرادها ما يتعلق باللسان، ما يتعلق باللسان أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما، وقولها على كل أحيانه يعني على كل حين يمر به، وهو بمعنى قولها وهو بمعنى قول القائل على كل أحواله، يعني قائما وقاعدا وعلى جنب، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء ليفيد أنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان على قصد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر، فهذا من باب الاستحباب وليس من باب الواجب، بمعنى أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر، ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا إثم عليه ولا حرج عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على هذه الفائدة أن ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم، يعني أن روايتها مرجحة لأنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.